بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، وقد قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. نسأل الله تعالى أن نفوز ببشرى نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى الكريم من فضله. ولا نزال الإخوة مع سورة الصف، هذه السورة التي من أعظم مقاصدها ماذا؟ الحث على الجهاد في سبيل الله، هذه الشعيرة العظيمة من شعائر الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فالإسلام إنما يعلو بهذه الشعيرة العظيمة. وسورة الصف الإخوة فيها قواعد عظيمة في الجهاد في سبيل الله، ومر معنا بعض هذه القواعد، ونكمل الآن شيئا من آياتها. أخذنا آيتين فقط من هذه السورة، لكن لا بأس أن نراجع شيئا من الفوائد المتعلقة بقواعد الجهاد من هذه السورة. تأمل إلى افتتاحية هذه السورة: بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. سورة تتكلم عن الجهاد تفتتح بالتسبيح لله جل وعلا. نستفيد من هذا قاعدة عظيمة، وهي ماذا يا إخوة؟ أن المقصد هو ماذا من الجهاد؟ نعم، المقصد من الجهاد في سبيل الله تحقيق عبادة الله وتوحيد الله وتسبيح الله تعالى في الأرض، هذا المقصد الأعظم من الجهاد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. أما من يقاتل نصرة لطائفته وحزبه، أو يقاتل حمية لوطنه، أو يقاتل للفوز بغنيمة، أو لأن يقال فلان شجاع، أو يقاتل مثلا يقول: حتى نخرج العدو من أرضنا ونعيش حياة مطمئنة، ما يفكر في إقامة عبادة الله تعالى، لا، نطرد العدو ثم نتمتع ونفعل ما نشاء، هذا جهاده ناقص. لأن الله تعالى يقول: الذين إن مكناهم في الأرض، إذا فتحنا لهم ونصرناهم ماذا يفعلون؟ الذين إن مكناهم في الأرض ماذا؟ أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. أما أناس ليس من همهم إقامة الدين ولا طاعة الله تعالى، فهذا جهاده ناقص. ولذلك ينبغي للمسلم وللمسلمين هذه الأمة أن تراجع نفسها في هذه القضية والله، لأن الله تعالى وعده حق: ولينصرن الله من ينصره. فالذي يجاهد إخلاصا لله وينصر دين الله تعالى فالله تعالى ينصره. فهذه فائدة عظيمة للإخوة، لذلك افتتحت هذه السورة بهذه الغاية: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. ثم تأمل، قال الله تعالى بعد ذلك، أول توجيه في هذه السورة: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. توقفنا عند هذه الآية فقط، وقلنا نستفيد من هذه الآية ماذا الإخوة؟ بدأت الآيات بجهاد ماذا؟ بجهاد النفس، الصدق مع الله تعالى. لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فالمسلم أول ما يجاهد نفسه، تقول أنا مسلم ثم لا يرى عليك الإسلام لا في خلقك ولا في أعمالك ولا في عبادتك، تنام عن الصلاة، تضيع الصلاة وهي عمود هذا الدين. النبي صلى الله عليه وسلم تأمل الحديث ماذا قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامي الجهاد في سبيل الله. إذا كان العمود مكسورا أو ضعيفا كيف يقوم هذا السنام؟ إذا كان كثير من المسلمين ما يصلي في المسجد مثلا كيف يقوم هذا السنام؟ إذا كان رأس الأمر مقطوعا أحيانا بالشرك بالله بالأضرحة والقبور، كيف يقوم هذا السنام؟ فهذا السنام قائم على هذا الرأس العظيم، رأس الأمر الإسلام التوحيد وعموده الصلاة. ثم قال وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، فإذا انصلح العمود وقام العمود سيقوم هذا الجهاد في سبيل الله. إذا رجع المسلمون إلى دينهم أصلحوا أنفسهم سيعود الجهاد وتعود راية الجهاد. لذلك قال ابن المبارك رحمه الله قال الجهاد باب لا يفتحه الله إلا لخاصة أوليائه. الجهاد باب عظيم، الشهادة في سبيل الله أمر عظيم. الجهاد باب لا يفتحه الله إلا لخاصة أوليائه. فالأمر الإخوة يعني أكبر مما نتصور والله. فإذا هذا يعني جهاد النفس الإخوة هو أعظم عدة ينبغي للمسلمين أن يعدوها قبل أن يجاهدوا في سبيل الله، يراجعوا أنفسهم مع هذه العدة. هل نحن أعددنا العدة الإيمانية بالنظر إلى العالم الإسلامي؟ نجد يعني الأمر في غاية الضعف. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا أردنا النصر والتمكين لابد أن نغير ما بأنفسنا. ثم أيضا هذه الآية تشير إلى أمر مهم، وهي ذم الاستعجال في موضوع الجهاد في سبيل الله. لأن هذه الآية كما مر معنا نزلت لما قال بعض الصحابة لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله، وكانوا يقصدون القتال. فلما نزلت هذه الآية، لما نزلت آيات الجهاد تباطأ بعضهم، فأنزل الله تعالى هذه الآية في العتاب في اللوم لمن ترك الجهاد في سبيل الله وكان يتمنى هذا الأمر. فإذا هذا فيه ذم الاستعجال في موضوع الجهاد، وهذا شأن كثير من الناس اليوم. قل لك نريد أن نجاهد خلاص، إلى متى سنبقى هكذا؟ نريد أن نجاهد، نريد أن نجاهد، وهو ما يجاهد نفسه. قد تجده ما يحافظ على صلاة الفجر في المسجد. فالذي لا يعد العدة، لا يحقق شرط التقوى الذي به النصر والعاقبة للمتقين، هكذا يكون حاله إذا جاء الجد. كما أخبرنا الله تعالى في كتابه ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم. هذه الآية مكية نزلت في مكة، كان كذلك بعض يعني الصحابة رضي الله عنهم يعني يتمنى الجهاد والقتال. ألم فالله تعالى في مكة أمر الصحابة بجهاد أنفسهم، بتقوية الإيمان، بالتوكل على الله، وهكذا كان عامة الصحابة. بعض من ضعف إيمانه لما نزلت آيات الجهاد بعد ذلك ماذا فعل؟ وكان يتمنى الجهاد تباطأ. كما قال الله تعالى ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلوات والزكاة. الآن كفيتك عن القتال، أنت حافظ على صلاتك وزكاتك وإيمانك، كفوا أيديكم وأقيموا الصلوات والزكاة. فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. فهكذا عاقبة الذي يستعجل الإخوة، لأنه ما حقق شرط النصر، ما جاهد نفسه، فكيف يجاهد غيره؟ فلا بد من يعني تحقيق هذا الأمر الإخوة. والمسلم يبذل جهده، ما نقول يتكاسل، يبذل جهده في نصر هذا الدين بشتى الطرق حتى يفتح الله تعالى هذا الباب بإذن الله تعالى. ولا بد أن يفتح هذا الباب قريبا. لكن يعني المسلم ما يستعجل. في المرحلة المكية كانت مرحلة ضعف، فليس من الحكمة أبدا أن يجاهد المسلمون في مرحلة الضعف، لأن هذا يؤلب الأعداء عليهم. مثل إنسان ما عنده سلاح يأتي إلى الأسد وهكذا يضربه بإبرة فيهجم عليه الأسد ويأكله. هكذا الآن شأن يعني من يعني هكذا يتعامل مع الكفار وهو ما عنده قوة ويثير الأعداء عليه، فهذا يعني من عدم الحكمة في الحقيقة. كما جاء في الفترة المكية، فترة المكية 13 سنة فيها الصبر. النبي صلى الله عليه وسلم يرى آل ياسر يعذبون ويقتلون، يقول صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة. فلما كونوا قوة في المدينة أذن الله تعالى لهم بالجهاد وجاهدوا وأثمر هذا الجهاد وفتحوا مكة وانتشر الإسلام في الجزيرة العربية ثم في مشارق الأرض ومغاربها، إنهم سلكوا هذا الطريق كما يحب الله، وأتوا هذا الأمر من بابه الذي يحبه الله، وأتوا البيوت من أبوابها. أما أن تريد أن تصل إلى يعني السيادة في الأرض والتمكين في الأرض بدون أن تؤسس المسلمين على عقيدة صحيحة وعلى اتباع للسنة فقط، هكذا تظن أن الإسلام ينتصر بمعركة خاطفة هكذا وحماسة هكذا؟ لا أبدا، ما يأتي الإسلام هكذا. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم أول ما كون بعض الأفراد في مكة تجمع بعض الأفراد يقاتلوا مباشرة، لا، صبروا 13 سنة توكل على الله وصبر وتحقيق للعقيدة والتوحيد حتى نصرهم الله. فلا بد أن يصدق المسلم مع نفسه ويراجع المسلمون أنفسهم، فالأمر الإخوة والله عظيم. ثم أيضا طيب نكمل الآيات الآن. لما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، ثم حثنا الله تعالى ورغبنا في صورة من أعلى صور الصدق مع الله تعالى، ألا وهي قول الله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فهذا الجهاد في سبيل الله من أعلى صور الصدق، فإذا صدق الإنسان مع نفسه وحمل هم هذا الدين وفي قلبه أنه يود أن يكون جنديا من جنود الله، فإذا كان الوقت ليس بوقت جهاد يبذل ما عنده من وقت وجهد وتعب وتفكير ومال وكل شيء يبذله في سبيل الله يحاول، ثم إذا انفتح هذا الباب يكون أيضا من المسارعين ويتمنى أن تقطع هذه الرقبة في سبيل الله، هكذا يريد، يحب أن ينتصر دين الإسلام وأن ينصر دين الإسلام، يتشرف بهذا، وهذا من فضل الله تعالى عليك. فهكذا الله تعالى يرغب في هذا الواجب العظيم، يقول إن الله يحب، وهذا أعظم ترغيب، ما بعده فوز، أن الله تعالى يحب هؤلاء، محبة الله تعالى وهي أعظم مطلوب. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، فالله تعالى يحبهم. لماذا الإخوة جاءت محبة الله تعالى هنا؟ لأنهم يحبون الله تعالى حبا عظيما. الذي يجاهد في سبيل الله ماذا يبذل الإخوة؟ نعم، يبذل ماذا؟ نفسه، يبذل أغلى ما عنده. شوف الإنسان في هذه الدنيا يعني يحب أغلى ما يحب وأعظم ما يحب نفسه التي بين جنبيه. حتى عمر رضي الله عنه لما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر قال يا رسول الله إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، لا نفسي لا صراحة أنا أحب نفسي أكثر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه قال لا، حتى أكون أحب إليك من نفسك. تريد حق كمال الإيمان، الواجب عليك يجب أن أكون أنا أحب إليك من نفسك، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فقال الآن يا رسول الله أنت أحب إلي من نفسي. فقال الآن يا عمر، الآن كمل الإيمان. فالإنسان في هذه الدنيا الإخوة يحب نفسه، بل يعمل الأعمال كلها لأجل إيش؟ حظ نفسه. لو تنظر في أعمالك الإنسان لماذا يبذل الأموال الطائلة إذا أصبح مريضا؟ حتى ينقذ إيش؟ نفسه. لماذا مثلا يتزوج؟ حتى يمتع نفسه. لماذا يعمل ويكدح للنهار؟ حتى يريح نفسه، يحب نفسه، يريد أن يبقى وأن يعيش مرتاحا مطمئنا في الحياة. لكن الإنسان هنا يأتي الأمر الله أن يعيش الإنسان لله، كما قال الشيخ باز رحمه الله قال نسال أن يموت الإنسان في سبيل الله، ممكن يخرج ويجاهد، لكن أيضا الإخوة أن تعيش في سبيل الله لأجل الله أيضا هذا أمر في غاية الصعوبة، أن تحول كل هذه الشهوات النفسية التي تحبها النفس ما يكون لك حظ فيها، وإنما تفعلها لوجه الله، إنما تريد بذلك وجه الله ويكون همك نصر دين الله تعالى. ترى هذا ليس بالأمر السهل. فالمجاهد في سبيل الله الإخوة يبذل نفسه لله، فحقق صورة من صور المحبة هي من أعلى صور المحبة لله، أن يبذل نفسه لله جل وعلا. فلذلك قال الله تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كما يحب الله حبا عظيما فبذل نفسه لله، فالله تعالى يحبه. وذلك الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم، أول صفة ماذا؟ يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فإذا الجهاد في الحقيقة من أعلى صور المحبة لله. فقال: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. وفي الحقيقة لا تفسير لهذا الإقدام، يعني إنسان هكذا يقدم على العدو ويعرض نفسه للقتل، لا تفسير لهذا إلا لقوة محبة الله تعالى في قلبه. انظر إلى الصحابة رضي الله عنهم، يعني كيف يجاهدون في سبيل الله، أمر الإخوة في غاية يعني العجب. تعجب الإنسان في غزوة أحد لما يعني خرج النبي صلى الله عليه وسلم، خرج ابن عمر رضي الله عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما عرض الجيش رد ابن عمر صغير ما بلغ 15 سنة. شوف كيف الحب الجهاد في سبيل الله. وهؤلاء أين تربوا؟ تربوا في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا همهم دين الله تعالى. حتى يعني الشاب الصغير عمره يعني أقل من 15 سنة همه أن ينصر هذا الدين، فرده النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما بلغ 15 سنة في غزوة الخندق جاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، عمره 15 سنة. الآن هموم الشباب عمره 15 سنة، ماذا يفكر؟ يفكر في التلفاز وفي الأفلام وفي الألعاب، يعني عقله مثل عقل واحد عمره 7 سنوات 8 سنوات في زمن الصحابة. هؤلاء عرفوا حقيقة الحياة وهم شباب، قادوا جيوشا وهم شباب. أسامة رضي الله عنه قاد الجيش يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم على الجيش وهو يعني شاب صغير. وهكذا لما انهزم المسلمون يعني بعد انتصار في غزوة أحد، لما انهزموا في آخر المعركة، انظر كيف بذل الصحابة أنفسهم في سبيل الله. هذا أنس بن النضر رحمه الله رضي الله عنه، لما رأى بعض المسلمين يفر من المعركة والكفار يهجمون على المسلمين، دخل في صفوف الكفار فلقيه سعد بن معاذ، قال: إلى أين يا أنس؟ قال: واها لريح الجنة، واها لريح الجنة، يشم رائحة الجنة حقيقة. أكرمه الله لما في قلبه من الشوق للقاء الله، أكرمه الله حتى شم رائحة الجنة وهو في الدنيا يمشي على الأرض، لما قام في قلبه من عظم الشوق للقاء الله ودخول الجنة، صدق مع الله. قال: واها لريح الجنة، إني لا أجد ريح الجنة دون أحد. فجاهد في سبيل الله حتى طعن أكثر من 80 طعنة في جسمه، حتى ما عرفه الصحابة، ما عرفه إلا أخته، عرفته ببنان أصابعه، قالت: هذا أنس بن النضر، إلا جثته ما كلها طعنات. هكذا كانوا رضي الله عنهم. عمرو بن الجموح في هذه الغزوة قال: والله لا أطأن الجنة بعرجتي هذه. كرجل أعرج كيف يقاتل؟ بالله عليك إذا هجم عليه العدو كيف يفعل؟ أعرج، لكن قاتل واستشهد رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه قال: كأني أنظر إلى رجلك هذه صحيحة تمشي في الجنة. عبد الله بن جحش رضي الله عنه رؤيا بعد الغزوة وإن أنفه وأذنيه معلقان في خيط، مثل به، قطع أنفه وأذنه. هكذا باعوا أنفسه في غزوة مؤتة، لما قاتل المسلمون الروم 200,000 من الروم و3,000 من المسلمين، يعني شيء ما يعني يتصوره العقل الإخوة، 200,000 ضد 3,000، ماذا سيفعلون؟ لكن هكذا قاتلوا في سبيل الله حتى ما استطاع الروم أن يعني ينهوا المعركة يعني الانتصار على المسلمين. وقتل زيد بن ثابت رضي الله عنه حب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حمل الراية من بعده جعفر الطيار، جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وباردا شرابها، يا حبذا الجنة واقترابها، هكذا يتشوق للجنة، يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وباردا شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، علي إن لاقيتها ضرابها. وقاتل حتى قطعت يده اليمنى، فحمل الراية باليسرى، قطعت يده اليسرى، احتضن الراية بين كتفيه حتى لا تسقط رأس المسلمين، ثم قتل رضي الله عنه. وأخذ الراية عبد الله بن رواحة وقتل، ثم أخذ الراية خالد بن الوليد وقاتل حتى انكسرت في يده 9 سيوف رضي الله عنه، ودبر حيلة ورجع بجيش المسلمين وهو منتصر. فإذا يعني هكذا كانوا رضي الله عنهم يبذلون أنفسهم، وهكذا على يعني مر التاريخ الإسلامي المعارك يعني ترى شيئا عجبا. فهؤلاء الإخوة امتلأت قلوبهم محبة الله. نعم الآن الإخوة نقول الوقت ليس وقت جهاد كما هو مقرر ومعروف الآن، ضعف المسلمين واختلاط يعني الأوراق وافتراق المسلمين، على المسلمين أن يعيدوا النظر في قضاياهم وأن يتوحدوا، يكونوا كالبنيان المرصوص كما سنأتي إلى هذه الكلمة العظيمة، وعليهم أن يتوبوا إلى ربهم، والله تعالى سيرفع بعد ذكرات الجهاد. لكن أنت اسأل نفسك سؤالا الآن: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، هل تجد في نفسك هذه المحبة للبذل في سبيل الله والجهاد في سبيل الله؟ كن صادقا مع نفسك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سأل الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. هل أنت في قلبك الآن، نحن نعم نعرف المنهج الصحيح، وأننا الآن يعني ما نحث الشباب وأن يخرج هذا يجاهد وهذا يجاهد هكذا بدون إعداد قوة ولا مراعاة شروط الجهاد، قل الأمر سيأتي، لكن علينا أن يعني ندعو لإخواننا الذين يجاهدون وواجهون العدو، لكن على المسلمين عموما أن يهتموا بالواجب الأعظم، أن يراجعوا أنفسهم، يتوبوا إلى ربهم، يحققوا التوحيد واتباع السنة، وأن يجتمعوا على قلب واحد حتى ينصرهم الله تعالى عند الجهاد ويعدوا العدة. فيسعى المسلم في هذا المقصد. لكن مع ذلك أنت تفكر، تفكر في نفسك، هل هذه المحبة لله موجودة في قلبك، بحيث أنه إذا فتح هذا الباب تجد نفسك تنساق إلى هذا وتقول: أنا بإذن الله أول من يقف في الصف أبذل نفسي لله، هل هذا موجود في قلبك؟ كل واحد يسأل نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال حديثا والله خطيرا للإخوة ومخيفا، قال: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق. إذا ما وجدت هذا في نفسك فاعلم أن عندك شعبة من شعب النفاق. لابد الإنسان أن يكون يعني محترقا على دين الله وعلى بلاد المسلمين. كيف هذه البلاد ما يقام فيها شرع الله وعبادة الله؟ هكذا يكون عندك حرقة في قلبك، لكن ما تنساق وراء العاطفة والحماسة بدون شرع وعقل وضوابط القرآن والسنة في هذا الباب العظيم. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. ثم تأملوا كيف وصفهم الله تعالى بالصفة التي يحبها الله وبها يتحقق مقصود الجهاد. قال: يقاتلون في سبيله. كيف؟ بماذا وصفهم الله؟ قال: صفا، حتى ما قال صفوفا، قال صفا، وحدة واجتماع، صفا. ثم كأنك ترى هذا الصف، وهذه الإخوة من قواعد القرآن أنه يصور لك الأمور المعنوية في أمور واقعية كأنك تراها بعينك، وهذا شيء جميل في القرآن، تشعر بيعني أمور تراها بعينك، أمثال وتشبيهات ويعني محاورات وقصص، فتعيش يعني المعاني الإيمانية وكأنها يعني في الواقع تراها بعينك. قال: صفا كأنهم بنيان مرصوص. شوف البنيان المرصوص كيف يكون، هذه اللبنة مع هذه اللبنة مع هذه اللبنة ليس بينها أي فراغات، هكذا يحب الله تعالى أن يكون المسلمون في جهادهم صفا واحدا لا صفوفا مختلفة ومناهج مختلفة وأفكار مختلفة، لا صفا كأنهم بنيان مرصوص، بهذا يتحقق مقصود الجهاد. فهذه الآية الإخوة هي إشارة إلى شرط عظيم من شروط الجهاد، ألا وهو إعداد القوة العسكرية والاجتماع على راية واحدة، إعداد العدة العسكرية والاجتماع على راية واحدة صفا. ولذلك من شروط الجهاد الإسلامي أن يكون تحت راية ولي الأمر. أما جهاد ليس فيه ولي أمر، تجد جماعات متفرقة كل يقاتل ويجاهد، وهذا قد يكون عنده مقاصد تخالف الجماعة الأخرى، فربما أحيانا يقتتلون فيما بينهم هم مسلمين هم مسلمون، فهذا الجهاد لا يؤتي أكله لا يؤتي ثماره كما نرى في الواقع الآن. لكن الجهاد الذي يحبه الله هو هذا صفا واحدا. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم اشترط ولي الأمر في مسألة الجهاد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. إنما الإمام جنة في الجهاد والدرع، يقاتل من ورائه ويتقى به. ولماذا اشترط الشرع للجهاد وجود ولي أمر؟ لأن المسألة ستكون فوضى الإخوة إذا ما كان هناك قائد ورئيس يرجعون إليه، لا شك أن سيقع اختلاف، فلا بد من الاجتماع وأن يكون المسلمون تحت راية واحدة. أما جهاد بدون ولي أمر، بدون إذن ولي الأمر، فهذا ما يؤتي أكله، لأنه ما يكون بقوة. كيف سيحقق الأفراد القوة؟ هذه القوة الآن خاصة في زماننا الإخوة، يعني القوة التي تكون عند الدولة لا بد أن تتبناها حكومات. أما أفراد يريدون أن يحققوا الجهاد وانتصار على العدو، هذا في الحقيقة يعني أمر من خداع النفس في الحقيقة ومن الأوهام. يخرج مثلا واحد واثنين وعشرة ومئة من بلدان متفرقة يجتمعون في بلاد إسلامية يريدون الجهاد، نعم الله تعالى يعطيهم على نيتهم، ما نتكلم الآن في مصيرهم وجزائهم، لكن هذا ليس بأمر شرعي، ليس بطريقة شرعية أبدا. وهؤلاء المسلمون في تلك البلاد المحتلة هل هم بحاجة إلى أفراد أم بحاجة إلى قوة تبناها دول أسلحة عظيمة؟ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل ترهبون به، هذا شرط القوة، قوة نرهب بها الأعداء. أما قوة كأننا بأيدينا سكاكين نقاتلهم، أي قوة هذه؟ ترهبون به عدو الله وعدوكم، فإذا ما كان عندكم هذه القوة لا تستعجلوا. فهذا ليس من الحكمة أبدا ما يفعله اليوم بعض الشباب للخروج إلى بلاد محتلة يريدون أن يجاهدوا، نعم الله أعلم بنياتهم، لكن هذا ليس بمنهج شرعي وليس هذا بمحبوب عند الله، لأن الله تعالى يقول: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. أما هناك مسكين الشاب يذهب هناك كما يذكر بعضهم، تتلقى جماعات مختلفة، جماعة تكفر ولاة الأمر، جماعة من الخوارج، جماعة من كذا، وكل جماعة لها أفكار معينة ومصالح معينة، وهكذا قد يجاهدون بجهل على غير الطريقة الشرعية وما يذكرونهم بدين الله، بل تجد هذا الشاب لا يقيم دين الله على نفسه، فكيف يريد نصرا ويريد أن يحقق الجهاد الذي يحبه الله؟ فالأمر الإخوة ليس مبنيا على عاطفة، لا، الأمر كما قال الله تعالى هذا شرط من الشروط، صفا كأنهم بنيان مرصوص، هذا ما يتحقق إلا ب ولي أمر يقود هذه الراية. ولا بد الإخوة أن يفتح الله تعالى على المسلمين إذا رجعوا إلى أنفسهم ثق تماما أن الله سيقيض حاكما ووليا يرفع رات الجهاد وسيجتمع المسلمون عليه بإذن الله، لأن القلوب إذا رجعت إلى الله وكانت صافية ليس فيها حب للدنيا والعلو في الأرض ستجتمع القلوب. فهذا هو قول الله تعالى صفا كأنهم بنيان مرصوص، سيجتمعون على عقيدة واحدة إذا تابوا إلى الله وفهموا دين الإسلام الفهم الصحيح ورجعوا إلى الدين، فهكذا ينصرنا الله تعالى صفا كأنهم بنيان مرصوص. وأيضا هذه الآية فيها إشارة إلى ضرورة الإخوة توحد العقيدة في الجهاد في سبيل الله. أما إنسان مثلا من عقيدته تعظيم الأضرحة والقبور والغلو في الصالحين، وهذا من عقيدة سب الصحابة رضي الله عنهم، وهذا من عقيدة تعطيل الأسماء الحسنى والصفات العليا. كيف يجتمعون في الجهاد في سبيل الله؟ ما يكونون صفا واحدا أبدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في نار إلا واحدة. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالمسلمون ينبغي عليهم أن يجتمعوا على هذا المنهج، منهج واضح، واعتصموا بحبل الله جميعا، حبل واحد كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، على فهم الصحابة والتابعين رحمهم الله تعالى ورضي عنهم. بهذا يجتمع المسلمون على دين واحد واضح، توحيد واضح. ليس هناك قضية أوضح من قضية التوحيد في القرآن، تجد بعض المسلمين يخالفون في هذا للأسف. حقائق واضحة في الدين. فإذا يعني هذه الآية تحث على هذا الأمر. أما للأسف ترفع شعارات وجماعة واحدة، ولكن من الداخل تجد اختلافات ونزاعات فيما بينهم، كما قال الله تعالى في ذم اليهود: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. العاقل يعلم أن هذا ما يكون به النصر، أحزاب مختلفة من الداخل، لكن تصور الصورة الظاهرة أنها جماعة واحدة، هذا أبدا ما يأتي بالنصر. فإذا هذه الآية الإخوة أيضا فيها قاعدة عظيمة، بل قواعد كما قلنا: أن الجهاد يكون تحت ولي أمر، أن الجهاد لا بد فيه من قوة، بنيان مرصوص، يعني بنيان قوي مرصوص، أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وأن الجهاد لا بد أن يكون مع اجتماع القلوب، مع اجتماع القلوب على دين الله تعالى. وانظر إلى يعني هذه الصورة، هكذا كان جيش النبي صلى الله عليه وسلم، يقفون صفوفا في الجيش، النبي صلى الله عليه وسلم يصف الجيش، كما قال الله تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. تصف الصفوف، والله سميع عليم، يسمعكم ويراكم ويعلم بحالكم. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصف الصفوف في غزوة بدر، فكان سواد بن غزية رضي الله عنه متقدما قليلا على الصف، شوف كيف يسويهم، سيقاتلون، كان متقدما قليلا على الصف، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده مثل العصا يعني في يده، فيعني هكذا ضرب ببطن سواد قليلا، قال: ارجع سو الصف. فقال سواد رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: أوجعتني يا رسول الله، أقدني من نفسك، مثل ما ضربتني في بطنك أضربك في بطنك، هذا العدل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه العصا وكشف عن بطنه، قال: استقد تعال. فأخذ سواد النبي صلى الله عليه وسلم واعتنقه، ويعني قال: ما حملك على هذا يا سواد؟ قال: يا رسول الله، قد حضر ما ترى، جاء القتال الآن، فأحببت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك. هكذا من محبة للنبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي الصفوف في المعركة. لماذا الإخوة؟ هذا المظهر ماذا؟ مظهر ماذا الإخوة؟ قوة. لما يرى العدو، بمجرد ما يرى الصورة الظاهرة هكذا صفوف يعني هكذا مرصوصة، يشعر بهيبة بقوة المسلمين. ثم كذلك هذا الصف الظاهر والاجتماع في الظاهر يؤدي إلى اجتماع ماذا؟ القلوب في الداخل والباطن. سبحان الله، بمجرد ما يصف المسلمون صفا هذا يشعرهم بالاجتماع في الباطن، مع ما في هذه الصورة من إظهار القوة وإدخال الرعب في يعني قلوب العدو. طبعا لكل يعني زمان يعني أحواله وطريقة الجهاد، لكن تبقى في الحقيقة هذه الصورة يعني فيها إرهاب للعدو مهما كان. ممكن لما ترى مثلا يعني إذا حصل التقاء مثلا بجيوش أرضية فقط، يعني ترى الذي يصف مثلا دبابات أو شيء في صف واحد هكذا، ترى فيه شيء من يعني الهيبة، وكذلك طائرات تأتي مثلا مجموعة طائرات هكذا في صف واحد، لا شك أن هذا يعني فيه قوة أكثر وأعظم، كما قال الله تعالى: تبقى هذه الآية كأنهم بنيان مرصوص. ولذلك الإخوة يعني لما كانت هذه الصورة صورة محبوبة عند الله تعالى، يحبها الله، ويعني تثمر هذه الثمار الجميلة من توحد القلوب الذي هو أساس للنصر، في الجهاد في سبيل الله، أمرنا الله تعالى بهذه الصورة في أعظم عبادة من العبادات في دين الإسلام، وهي عبادة ماذا؟ الصلاة. أمرنا الله تعالى بهذه الصورة أن نصف كالبنيان المرصوص في الصلاة وفي الجهاد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي الصفوف ويمشي في الصف، هكذا يمشي يسد الفرج، سووا صفوفكم، أو يقول النبي صلى الله عليه وسلم لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. شوف كيف يعني الذي يسوي الصفوف، حتى لما سمع الصحابة هذا الحديث قال: فكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه، لابد الكتف يلتصق بالكتف، أما أن يكون الكتف بعيد لا، لابد أن تأتي وتلزق كتفك بكتف أخيك المسلم. قال: فكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبة صاحبه وكعبه بكعبه. كيف يعني ما في أي يعني خلل وفرجة. الآن اشتهر بالمسلمين أن يلصق مجرد يعني طرف إصبعه في قدمه بطرف إصبع يعني أخيه، لا هذه ليست بتسوية، وإن كان الآن للأسف يعني هذا بعد خير إذا فعلوا هذا، وإلا تجد بعض المساجد يعني الفرج. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يتخلل الصف إذا كان في فرج، يتخلل فيه الشيطان فيوسوس لهم في الصلاة. لكن هكذا أمرنا أن نلزق الكعب بالكعب ثم كذلك الكتف بالكتف فيستوي الصف، فما يفتح الإنسان يعني رجليه هكذا، إذا فتح رجليه سيبتعد منكبه عن صاحبه، لا يقف يعني بقدر جسمه ثم يلزق كتفه بكتف صاحبه ويضع أيضا يعني كعبه بكعبه، بهذا يستوي الصف، ما يكون هناك فرج. لذلك المسلم يعني إذا ألصق كتفه بكتف أخيه المسلم مهما كان غنيا أو فقيرا يشعر بشيء من المحبة والألفة. هكذا صلاة الجماعة الإخوة تجمع بين القلوب، صلاة الجماعة هذا من مقاصد الجماعة. ولذلك حتى جاء في الحديث يعني لا صلاة لمنفرد خلف الصف، إذا يعني كان هناك فرج واستطاع أن يدخل في الصف وما دخل هذا لا صلاة له، يجب عليه أن يعيد الصلاة، ما حقق مقصدا عظيما من صلاة الجماعة كأنه صلى لوحده. فإذا الله تعالى يحب هذه يعني الصفة في يعني الصلاة كذلك. ولذلك يعني يقول قتادة رحمه الله: ألم ترى إلى صاحب البنيان كيف لا يحب أن يختلف بنيانه؟ كذلك تبارك وتعالى لا يحب أن يختلف أمره. وإن الله وصف المؤمنين في قتالهم ووصفهم في صلاتهم: فعليكم بأمر الله فإنه عصمة لمن أخذ به. هذا كلام جميل، موعظة من قتادة رحمه الله. فعليكم بأمر الله، شوف صاحب البنيان، ألم ترى إلى صاحب البنيان لا يحب أن يختلف بنيانه، فكذلك تبارك وتعالى لا يحب أن يختلف أمره في الصف وما يقيم الناس صفوفهم في الصلاة ولا في الجهاد. قال: وإن الله وصف المسلمين في جهادهم وصف في صلاتهم: فعليكم بأمر الله فإنه عصمة لكم، عصمة لمن أخذ به. فبهذا الإخوة يعني تجتمع القلوب في الصلاة وتخشع والله القلوب في الصلاة إذا يعني سوى المسلمون الصف. ونختم بهذه الفائدة اليوم، يعني نقف عند هذه الآية الواحدة، لكن يعني هذه مواضيع الإخوة مهمة جدا ولا بأس أن نتكلم يعني فيها ونقررها هنا حتى يكون المسلم على بينة من أمره، خاصة في هذا الزمان الذي تنتشر فيه الفتن والمناهج والأفكار، فيكون المسلم على بينة من أمره، يأخذ دينه من المنهل الصافي من كتاب الله تعالى. وإلا كان الأصل نكمل الآيات، لكن يعني نقف عند هذه الآية وأختم بهذه الفائدة. أنك تنظر هنا في هذه الآية أن الله تعالى شبه المسلمين في الجهاد في سبيل الله كأنهم بنيان مرصوص، يعني كل مسلم كأنه لبنة، كل مسلم لبنة. ونقول الآن أنت كذلك، أنت الآن لما تكون في الدولة الإسلامية أنت لبنة من لبنات هذه الدولة، وليس هناك مسلم في دين الإسلام في الهامش، ليس له وظيفة وليس له يعني مهمة، لا كبير أو صغير، شريف أو وضيع، ما في دين الإسلام واحد في الهامش يعني لا يبالي به الدين. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كل أحد حتى الخادم ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت اعرف قدرك في الدولة الإسلامية، أنت لبنة من لبنات الدولة الإسلامية، ويكفيك والله أن تكون لبنة طيبة صالحة للبناء، لأن الدولة الإسلامية هذه الإخوة قائمة لا محالة، الدولة ستقوم بإذن الله لابد، كما سيأتي معنا، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله ولو كره المشركون. فالدولة قائمة، فأنت ليس العبرة أن ترى هذه الدولة بعينك، لا، نعم كل مسلم يتمنى أن يرى دولة الإسلام وأن يرى الجهاد في سبيل الله منتشرا ويفتح المسلمون بلاد الكفار وينتصرون على الأعداء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل المسلم اليهودي حتى يقول يهودي هذا، حتى يقول الحجر والشجر هذا يهودي خلفي تعالى فاقتل، يتمنى الواحد أن يرى هذا الأمر ويصلي في بيت المقدس. لكن العبرة ليست في أن ترى النصر بعينك وأن ترى دولة الإسلام بعينك، ليس هذا هو العبرة والمقصود، وإلا حمزة رضي الله عنه استشهد في أحد، وسمية رضي الله عنها في مكة استشهدت رضي الله عنها، مصعب بن عمير الذي نشر دين الإسلام في المدينة استشهد ما رأى فتح مكة. طيب هل هؤلاء ضاع جهدهم خلاص ذهب أمرهم؟ لا، هؤلاء كانوا لبنات قوية في تأسيس الدولة الإسلامية، لهم نصيب عظيم من فتح مكة، لما فتحت مكة هؤلاء الصحابة لهم نصيب من الفتح، لأنهم كانوا أساسا في تأسيس هذه الدولة الإسلامية. لا تظن هذه الدولة فقط يعني في عصر واحد، لا، هذه الدولة تقوم على لبنات تبنى حتى تظهر هذه الدولة. فأنت الآن في وقت عصيب، في زمن فتن، فكن لبنة صالحة عظيمة، على الأقل ما يؤتى الإسلام من قبلك، ما تكون ثغرة يدخل العدو من خلالك تنشر الفساد. هذا التاجر مثلا الذي يأتي بالفساد في بلاده، مثلا يبيع الدخان، يبيع الخمر، يبيع كذا، هذا في الحقيقة ما كيف ينصر دين الإسلام، بل يكون معولا لهدم هذه الدولة. وهذا الذي يعصي الله تعالى في نفسه، ولو تعصي الله في نفسك أنت تخذل المسلمين الآن، هذا الذي ما يربي أولاده وأهله على تقوى الله تعالى، ما أقام دين الله في بيته، فكل في الحقيقة لبنة من لبنات هذه الدولة. يكفيك لو إن شاء الله يعني تعيش حياة في دين الله وطلب العلم والعمل الصالح والدعوة الله بقدر ما تستطيع وتموت على هذا، فأنت والله على خير، والله تعالى لا يعني ينسى لك هذا العمل، وسيكون لك نصيب بإذن الله من الدولة القادمة التي ستأتي للمسلمين. أنت لبنة كانت لبنة صالحة في زمن ضعف للمسلمين والزمن فتن وزمن إعراض، فأنت كن لبنة صالحة، يكفيك أن تكون لبنة صالحة من اللبنات القوية التي ستتأسس عليها الدولة إن شاء الله، فيكتب الله تعالى لك الأجر العظيم، فتكون بالفعل يعني لبنة من لبنات هذا البنيان المرصوص الذي سيبنى بإذن الله. فنسأل الله تعالى أن يصلحنا ويصلح نفوسنا وأن ينفعنا بما سمعنا، نسأل الله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين وأن يهلك ويدمر اليهود الغاصبين، نسأل الله تعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، وأن يوفق ولاة أمور المسلمين لما يحب ويرضى، وأن يجمعهم جميعا على كلمة واحدة، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.